الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 من الفوائد الذهبية عن العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: القول في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان كأن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أن يقال لك أنت مؤمن تقول أرجو ذلك، أو تسأل أنت مؤمن فتقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. وبهذا تنوعت عبارات السلف في الاستثناء، والناس في مسألة الاستثناء انقسموا إلى 3 أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الأشاعرة حيث أوجبوا الاستثناء، والطرف الثاني المرجع الذين زعموا أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله كان كافرا لأنه شك في إيمانه، ولهذا حرم المرجئة زواج الحنفية من الشافعي والشافعي من الحنفية. وأوسط ووسط، الألف هذه زايدة، ووسط هم أهل السنة والجماعة حيث ذهبوا إلى استحباب الاستثناء في الإيمان كما قال ابن مهدي رحمه الله: أصل الإرجاء ترك الاستثناء، والدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله فإن الله عز وجل يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد علم أنهم داخلون ومع ذلك قال إن شاء الله. وبهذه الآية استدل الإمام أحمد رحمه الله ومن إليه من أهل العلم على استحباب الاستثناء في الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع القرغد، وقد علم أنه لاحق بهم. وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أنا مؤمن. فقال له: قل في الجنة. فقال فأبى. فقال له: كما استثنيت في الثانية فاستثن في الأولى. ويكون الاستثناء جائزا إذا كان خائفا من تزكية النفس وباعتبار ما يختم له، أو على التبرك بذكر الله تعالى. أما إن كان الاستثناء على الشك فهذا محرم لا يجوز قطعا، بل هو كفر. وقد نقل أبو يعلى وغيره إجماع السلف على جواز الاستثناء في الإيمان. ورأيت أثرا للإمام أحمد في السنة لعبد الله بن أحمد أنه سئل عن رجل لا يرى الاستثناء في الإيمان أمرجع هو؟ قال: لا. فكان والله أعلم أن أعظم الأبواب التي خالف فيها المرجئة أهل السنة هي القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فلا بد من الانتباه لهذه المسألة وأن جميع الأعمال من الإيمان. ولذلك قال: وكذلك عدم الزيادة والنقصان. ولذلك قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ومن قال بأن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء بالكلية. باب الفائدة: رأيت رؤيا اليوم أو البارحة وكأن بعضهم يثني على كتابي شرح السنة البربهاري، فقلت له: إن شاء الله نعيد طبعه، لكن هناك صفحات أريد أن أحذفها. فكأنه انتقد علي، يقول: لا تحذف منه شيء، اتركها وكذا. فقلت: لا، عند درسته وجدت أن بعض الكلام طويل يحتاج إلى اختصار، فإن شاء الله أنها رؤيا حق، ونسأل الله التوفيق والسداد. قال: العلاقة بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. إيش معنى؟ إيش الفرق بين الإيمان والإسلام؟ يعني لابد أن تعرف هذا: إيمان إسلام. لأنه لا يمكن أن يكون هناك مسلم غير مؤمن، ولا يمكن أن يكون هناك مؤمن غير مسلم، لكن لابد أن نعرف الفرق بينهما. فالإيمان أولا يطلق على معنيين: مقابلة الكفر، مقابل الكفر، وهذا كل مسلم لابد أن يكون مؤمنا، لا يمكن أن يكون هناك مسلم ما هو مؤمن، صح ولا لا أخوة؟ لكن الإيمان قد يطلق على باب المدح، وهذا الذي تجده في القرآن كثيرا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مفهوم؟ إلا في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا عام، سواء كانت طائعة أو كانت عاصية مسلمة. قال: وما يطرق في هذا الباب هو العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. وللسلف في هذا الباب قولان: الأول وهو التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام، وهذا القول ذهب إليه جمهور أهل السنة. فالإيمان على الأعمال الباطنة، والإسلام على الأعمال الظاهرة. الثاني عدم التفريق بينهما، وأن الإسلام والإيمان اسمان لمعنى واحد. ومن قال بهذا القول البخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن مندى وابن عبد البر، وقد استدل القائلون بالتفريق مثل قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن الأدلة المشهورة في التفريق بين المسمين هو حديث جبريل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في الإيمان قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، انتهى ويكون في حالة الاجتماع الإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، والإيمان يطلق ويراد به أعمال القلوب، وإذا افترق دل كل منهما على الأعمال الظاهرة والقلبية. يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن وفد عبد قيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده، قال: والله ورسوله أعلم، قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بأركان الإسلام. وجماع القول أنهما إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. وإلى هذا التفصيل ذهب الخطابي وابن الصلاح والبغوي وشيخ الإسلام وابن رجب وغيرهم، وهو الذي تجتمع معه الأدلة. واستدل بعض العلماء على أن المسمى واحد بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط، وقال تعالى في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. يعني فشملت الآية الأولى من أظهر الإسلام ولذلك وصفوا بالمسلمين، وشملت الآية الثانية يعني أن الذين سلموهم المؤمنون فقط وهم خلص الذين آمنوا بالله ظاهرا وباطنا. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، أي أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي غير المكفرة كما هو دين الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر فيما دون الشرك، وخالفوا بذلك إجماع المسلمين وطريقة المستقيمين، وبهذه البدعة الشنيعة استحلوا دماء المسلمين وكفروهم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدعتهم في أحاديث كثيرة، ذكر بعضها الإمام مسلم في آخر كتاب الزكاة ما يبين خطر هذه البدعة وغيرها من البدع. فمنها أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوبه بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك من يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. أي كيف تنجو وأنت متبع لرجل لا يعدل، وفي رواية: لقد خبت وخسرت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرقون السهم من الرمية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها، يعني ذهب ما قد أخرج من التراب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربع نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتي الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضأضاء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوزون حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من تربتها. قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع مع علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقال رجل غائر، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كثر اللحية محلوق الرأس مشمز الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك، أولست أحق أن أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مكفن فقال إنه يخرج من ضوء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنهم، قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وعن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتى يا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسأل عن حرورية هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. يعني يمرقون من الدين كما تمرق السهم لما ترمي به حيوان، فإذا كان حادا يخرج تذهب تنظر فيه ما ترى دم. قالوا ذهب بعضهم بليلة يصطاد حمر وحش فرماها بأول سهم فلمع في الحجرة، ثم رمى بالثاني فلمعت بالحجرة، ثم رمى حتى أصابها بخمسة أسهم. فلما انتهى قال ما أصبت شيئا منها، وغضب على قوسه وكسرها. فلما أصبح وجد أن هذه قد ماتت جميعا، كان يرمي بالسهم ولشدة القوس يخرج السهم من الجسم ويضرب في الحجرة. فهذا وصف لرسول الله، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إليه إلى فوقه إلى كذا لا يرى فيه دم، سبق الفرث والدم. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصر وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله أعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من أعدل إن لم أعدل فقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أذن لي في أن أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأوتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سماهم التحليق، قالهم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا، الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النظ فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذا رد على عبيد الجابري وشلته الذين قوموا علينا الدنيا وما أقعدوها بسبب قول الشيخ حفظه الله أن أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في علي بن أبي طالب أولى الطائفتين بالحق، وفي رواية أقرب الطائفتين للحق، ونحن نعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحب الحق. وهذه لفظة قد عبر بها الشيخ بن باز وسمعناها وقرأناها في كلامه، وعبر بها الشيخ مقبل وسمعناها وقرأناها وحفظناها من كلامه، وعبر بها غير واحد من أهل العلم. لكن لما أرادوا التربص بشيخنا حفظه الله ما وجدوا إلا أن يقولوا يعني هو غير متثبت مما هو عليه، كيف يقول بأن أهل السنة أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق من حيث أن هذا اللفظ لا محذور فيه، والمراد به أنهم أهل الحق، كما قال الله عز وجل أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقيلا. وهل هناك مستقر لأهل النار أو مقيل لأهل النار؟ ليس لهم شيء من ذلك، ومع ذلك عبر بأفعال التفضيل. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.